بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه من يرتجي حياة السرور والحبور. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات الإيمانية وفي هذه المجالس العقدية التي نعيشها مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة بلوغ المنى في تدبر أسماء الله الحسنى، لقاءات نعيشها مع أسماء الله عز وجل في معانيها وفي آثارها وفي حكمها وأقسامها. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نعيش مع اسم الله الجبار. اسم الله الجبار اسم من أسماء الله الحسنى، جاء في كتاب الله عز وجل في موضع واحد في سورة الحشر. والجبار في لغة العرب يأتي بمعنى القوة والعظمة والطول، كما في قول الله عز وجل إن فيها قوما جبارين في كتب التفسير، يعني قوم عظماء فيهم طول فيهم قوة. وكذلك في لغة العرب الجبار يطلق على المتكبر، كما في قول الله عز وجل ولم يجعلني جبارا، أي متكبرا على عباد الله عز وجل. هذا من جهة اللغة. أما الجبار في أسماء الله عز وجل فله ثلاثة معاني عظيمة. المعنى الأول الجبار بمعنى العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى له العلو، وهذا معروف في لغة العرب، يقولون جبر النبات أي ارتفع. وحتى النخلة لما تكون عالية مرتفعة يقولون نخلة جبارة، أي لا يوصل إليها. ففي أسماء الله عز وجل يطلق الجبار ويراد به علو الله عز وجل. والمعنى الثاني في أسماء الله عز وجل الجبار أي المتجبر عليهم، المتسلط عليهم في الأمر والنهي، في الشرع، في الأحكام، في القدر، هذا كله الله عز وجل، يعني قهر العباد، الكل تحت قهر الله عز وجل وقدرته. وأما المعنى الثالث من معاني الجبار في أسماء الله عز وجل بمعنى الجبر، أي الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال العباد. ألا نسمع الله يجبر قلوب المنكسرين، الله يجبر قلوب الفقراء، فهذا فيه معنى الرؤوف، يعني الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، يصلح شأنهم، من كان منكسرا جبره الله عز وجل. هذا الاسم العظيم إخواني الأكارم له آثار عظيمة جدا، وهذا هو المهم دائما في هذه الخاطرة، أن نتعرف على عبوديات الأسماء وعلى آثار الأسماء. فمن الآثار العظيمة لهذا الاسم أن هذا الاسم من خصائص الله عز وجل، وأي شخص يريد منازعة الله عز وجل في صفة الجبروت أو في اسم الجبار فإن الله عز وجل يعذبه، فإن الله عز وجل ينتقم منه، لأن الجبروت والعظمة لا تكون إلا لله عز وجل. الملوك في هذه الدنيا مهما بلغوا فإنهم يعتريهم النقص، لكن الله عز وجل هو الذي له الكمال المطلق. ولذلك الرسل كانوا ينذرون أقوامهم، يخوفونهم من قضية الجبروت، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. الأقوام الرسل ينصحون أقوامهم بتجنب الجبروت، وتوعد الله عز وجل المتجبرين بالطبع
على القلوب، يطبع الله عز وجل على قلوب المتجبرين. ويوم القيامة الإنسان المتجبر له الويل عند الله سبحانه وتعالى، خاب كل جبار عنيد. وفي المحاججة يوم القيامة هناك محاججة ونقاش تكون بين الجنة والنار. النار ماذا تقول؟ تقول أوثرت بالجبارين، أوثرت بالمتكبرين. والجنة تقول أوثرت بالمساكين، يعني الذين يدخلون الجنة هم المساكين والفقراء، وأما النار يدخلها الجبارين والمتكبرين. فهذا بيان لجزاء المتكبرين. وأيضا جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخرج عنقا من النار، له لسان يتكلم، وله عينان تبصران، وله أذنان تسمعان، يقول إني وكلت بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهؤلاء وكل الله سبحانه وتعالى لهم عنق خاص، والعياذ بالله، أجارنا الله إياكم من النار، لمن اتصف بهذه الصفات منها التجبر. أيضا من عبوديات هذا الاسم العظيم أننا ننكسر لله عز وجل، نطلب من الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي علمنا أنه من الدعاء بين السجدتين هناك الدعاء المختصر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وهناك الدعاء الطويل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. فمن ضمن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اجبرني، أي اجبر كل نقص في. فالإنسان يطلب الغنى من الله عز وجل. إذا كان لديه نقص في حياته سواء من فقر أو بلاء أو آفة أو مرض، فإنه إنما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرؤوف بعباده، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر المنكسرين. لكن لمن هذا؟ لمن لجأ إلى الله عز وجل، لعباد الله عز وجل الذين يتضرعون إلى الله عز وجل ويطلبون الانكسار لله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني الأكارم، من عبوديات اسم الجبار أن نخاف من الله عز وجل. أنت لما تتأمل معاني جبروت الله عز وجل، مشهد واحد من مشاهد يوم القيامة جاء في حديث في صحيح الإمام مسلم، إن الله عز وجل يوم القيامة يطوي الأرض بيده فتكون مثل الخبزة يكفأها الله عز وجل بيمينه، يعني الأرض الله سبحانه وتعالى يحركها بيده. انظر هذه الأرض على ضخامتها وعلى حجمها، تكون صغيرة عند الله عز وجل، لا تسوى شيء، مثل الخبزة الصغيرة التي يجعلها الإنسان في يده. فهذا يدل على عظمة الله عز وجل وعلى جبروت الله عز وجل. فالإنسان يخاف من عظمة الله عز وجل ومن جبروت الله عز وجل. وأيضا من آثار هذا الاسم إخواني الأحبة أن يخضع الإنسان لقضاء الله عز وجل الكوني. وهذا من مقاصد هذا الاسم، أن يجبر عباده على الأمور الكونية، على الأقضية. هناك يا إخواني أمور قد لا يرضى بها الإنسان، قد لا يحبها العبد، لكن لابد أن يستسلم لها، مثل الموت، مثل الابتلاءات، مثل الحوادث التي ما يملكها الإنسان، تنزل على الإنسان أقدار ربانية الله سبحانه وتعالى يكتبها. فالإنسان في هذه الحالة يستسلم، ليس له إلا الرضا، الموت، المرض، الابتلاء، أمور كونية هي لله سبحانه وتعالى. ألا لله الخلق والأمر، كل شيء في هذا الكون لله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله أسلم من في السماوات والأرض. كل شيء خاضع لله عز وجل، الخضوع الكوني. حتى الكافر خاضع لله عز وجل، الخضوع الكوني. حتى الكائنات، العجموات، الحيوانات، كلها مستسلمة لله عز وجل، هذا الخضوع الكوني العظيم. وأيضا من عبوديات هذا الاسم أن نخضع لأمر الله عز وجل الشرعي. الله سبحانه وتعالى شرع شرائع، ليس لنا أن نناقش شرع الله عز وجل بالعقول. هل يصح الإنسان أن يأتي يقول لماذا صلاة العشاء 4 ركعات، لماذا صلاة المغرب 3 ركعات؟ هناك أمور لا شك أن لها حكم والعلماء يدرسون حكمها، وهناك أمور تعبدية الإنسان يتعبد لله عز وجل فيها، يستسلم لأمر الله عز وجل، يخضع لهذه الشرائع. الله سبحانه وتعالى فرض عليك الصلاة، ما تأتي تقول ليش الله فرض عليه 5 صلوات، ليش الله فرض عليه الحج، ليش الله فرض عليه الزكاة. لا، الإنسان يستسلم لأمر الله عز وجل الكوني، كذلك يستسلم الإنسان لأمر الله عز وجل الشرعي وأيضا من العبوديات. وأختم به، وهو إثبات علو الله عز وجل، وهذه عقيدة سنية يعتقدها الإنسان المؤمن، أن الله عز وجل في السماء، أن الله عز وجل في السماء، فقد تكرر في كتاب الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، آيات كثيرة تدل على علو الله عز وجل. ولذلك من الأخطاء التي تشيع عند بعض الناس عن غير علم، يقول إن الله في كل مكان، وهذا كلام خطير. الله عز وجل متنزه أن يكون عن كل مكان، لأن في الدنيا أماكن نجاسات، أماكن دنو، أماكن سفول، لكن الله عز وجل في السماء على العرش. الله سبحانه وتعالى له المعية مع الناس بالعلم، بالتأييد، بالنصر، بالسمع، بالبصر. نعم، هذه المعية نثبتها لله عز وجل، ولكن الله عز وجل في السماء على العرش. هذه عقيدة عظيمة، هذه عقيدة تعلم للأبناء، وهي مغروسة أصلا فطرة في الأبناء. الولد الصغير لما تسأله أين الله يقول في السماء، الله سبحانه وتعالى فطر فيه هذه الفطرة السليمة العظيمة التي أكدها الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الجارية في الحديث المعروف قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، فقالت أين الله، فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مسلمة. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.